واجبه ومستحبه، الا انه قد يفقد النيه والاحتساب، ويترتب على ذلك ذهاب الثواب. ومن هنا وجب ان نتذكر دائما احتساب الاجر والثواب في كل ما ناتي ونذر، وكل ما نفعل ونعمل، وكل ما نقول نحتسب فيه الاجر عند الله عز وجل. تاكل وتحتسب بانك تتقوى على الطاعه فيكون لك اجر، وتشرب كذلك تحمد الله على ذلك وتشكره على نعمته، وتكسب اجرا عظيما عند الله، حسنه بعشر امثالها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يرضى عن العبد ياكل الاكل فيشكره عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها. وهكذا ما تنفقه على اهل بيتك من الى القليل والكثير تحتسب فيه الاجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالاجر حتى ما تضعه في امراتك، يعني ما تنفقه على زوجتك وهي نفقه واجبه، لكن تحتسب فيها الاجر يكتب الله عز وجل لك فيها حسنات. وهكذا، ولكن علينا بالنية والاحتساب، نية عامة ونية خاصة، نية مقارنة للفعل والعمل، ونية عامة يجبها الإنسان أنه يحتسب الأجر عند الله في كل شيء يقدمه. وقد ثبت عن الله وعن رسوله أنه يترتب عليه الأجر، فهذه رحمة نخاف أن نضيعها بفقد النية، فننوي النية العامة في كل شيء ونحتسب فيه الأجر، وننوي النية المقارنة للفعل كي يكتب الله عز وجل لنا بها الأجر. فإذا أصبت بشوكة مثلا وآلمتك في رجلك أو يدك أو جسدك، احتسبتها، احتسبت عند الله فيها الأجر، كتب الله لك فيها الأجر، وما كان فوق ذلك فالأجر أعظم. وأنت تمشي عزلت حجر عن الطريق أو شوكة، أو أرشدت إنسانا أو نصحته أو أمرت أو نهيت، تحتسب فيه الأجر على طول، يكتب الله عز وجل لك ثواب ذلك.
حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك.
وقضية الهم والغم والحزن هذه فيها تفصيل، لا يجوز للإنسان أن تذهب نفسه حسرات على بني التراب لكونه فقيرا، أو لكون فلان أغنى منه وأكثر منه مالا أو جاها، لا يجوز لهذا أن يصيبه الهم والغم والحزن لأن فلانا وفلانا وآخرين يزيدون عليه في المال، في الولد، في الجاه، النعمة، لا. لكن قضية الهم والحزن في موضوعها وفي محلها، قد يحدث الإنسان إذا رأى انصرافا من الناس عن فعل الخير، أو رأى ارتكاس الناس في فعل الشر يحزن ويصيبه هم وغم. إذا قصر الناس في طاعة الله وارتكبوا محارم الله أهمه ذلك وأحزنه، وليكن أيضا مؤمنا بالقدر وأن الله قدر جميع أعمال العباد. لذا قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. تقول: لا تقتل نفسك هما وغما لأنهم أعرضوا عن دعوتك ولم يستجيبوا لك، بل عليك أن تعتدل وتقتصد وتعلم أن الله تبارك وتعالى هو الفعال لما يريد، وهو الذي يحكم ما يشاء في خلقه. فما كان في جنب الله وفي طاعة الله من الهم والحزن فهو خير للإنسان بشرط الاعتدال فيه، وما كان من الهم والغم والحزن على دنيا التراب وعلى المنافسة في الأموال والأولاد والجاه والمناصب ونحو ذلك فهو غير مرضي لله عز وجل، وإنما يشبث العقوبة من الله تعالى.
عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبيه قال: كنت مع سلمان وعاد مريضا في كندة، فلما دخل عليه قال: أبشر، فإن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتبا، وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه، فلا يدري لما عقل ولما أرسل.
صحيح، المؤمن كريم على الله عز وجل، لذا وجب على الأمة أن يبذلوا جهودهم في تقوية إيمانهم في قلوبهم بفعل الطاعات وترك المعاصي والتنافس في الصالحات أقوالها وأفعالها، ليكون عند الله لهم منازل عالية. انظر الفرق بين مرض المؤمن وبين مرض الفاجر. مرض المؤمن يكفر الله به خطاياه ويرفع له الدرجات، ومرض الفاجر ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل كالبعير يعقله أهله أو يعقره أهله، فما يدري فيما عقل ولا فيما عقل. فكرم الله عز وجل المؤمن أجمل تكريم مما فيه يكون فيه الحث على العمل على زيادة الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فتعمل جاهدا على زيادة إيمانك ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم وشهرا بعد شهر، وهكذا تنافس في زيادة الإيمان وتفر من أسباب نقصان الإيمان وهي المعاصي أقوالها وأفعالها. هذه رحمة الله عز وجل بالمؤمن وبغضه للفجار الذين لا يخافون من الله فيهملون فرائضه وواجباته ويرتكبون محارمه غير مبالين بما يترتب على ذلك من العقوبات العاجلة والآجلة. فالحمد لله الذي يكتنس أبواب الخير مفتوحة يجدها مفتوحة أمامه في أداء الفرائض والمستحبات وفي ترك المحرمات والمكروهات وفي السعي الحثيث في كل ما يقربه إلى الله بالله، كما قال عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء ضعف وهم في الغرفات آمنون. فأخبرنا أن الأموال والأولاد والجاه والمناصب ودنيا التراب كلها لو اجتمعت له ما قربتك إلى الله جزاء، تعيش برهة من الزمن ثم ترجع إلى الله عز وجل ليجازيك على ما أسلفت. والذي يقربنا إلى الله زلفى إنما هو الإيمان والعمل الصالح، إلا من آمن وعمل صالحا، آمن بكل ما يجب الإيمان به، والإيمان محله القلوب والألسنة والجوارح، وعمل صالحا بجوارحه، فأولئك العاملون المؤمنون العاملون للصالحات لهم جزاء ضعف، أي جزاء مضاعفة الحسنة بعشر والعشر بسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما قال الله في محكم تنزيله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وجاء ثبت أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه بناقة مخصومة وقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله. فقال له: هي لك بسبعمائة ناقة مخصومة يوم القيامة. ينظر إلى رحمة الله وسعة فضله على العباد. أنت أيها المؤمن الضعيف تأتي للعمل اليسير وتنساه والله يربيه ويضاعفه لك، فتأتي يوم القيامة وهو أمثال الجبال الشامخة هجوم تستغربها: من أين لهذا؟ الله الذي رباها رحمة بعباده المؤمنين وبضعفهم، والله أعلم.
هذا السائل من فرنسا يقول: ما حكم أن تنشد الأم لطفلها الصغير أغاني أطفال تمدح الوالدين فيها علما أن فيها لحنا حتى ينام؟ ما الحكم إذا أنشدت الأم لطفلها الصغير أغاني أطفال تمدح الوالدين فيها علما أن فيها لحنا حتى ينام؟
فيها لحن؟
لحن.
لا لا حرج، لا حرج. إنشاد الأطفال ليناموا فهذا أسلوب عربي وأسلوب إسلامي لا حرج، بشرط أن يكون الإنشاد نظيف ليس فيه شيء محرم، كمدح الإسلام أو مدح الوالدين أو مدح العلم أو مدح العلماء بصوت طيب حسن لا حرج في ذلك.
من فرنسا أيضا: دعاء الضيف لصاحب الطعام هل يقال سرا أم جهرا؟ وهل يجوز لصاحب الطعام أن يذكر الضيف بأن يدعو له؟
نعم، دعاء الضيف لصاحب الطعام أن يقول له: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وفضلت عليكم الملائكة، سواء قالها سرا ليدخل السرور على أخيه المسلم، جهرا قالها جهرا ليدخل السرور على أخيه المسلم الذي أضافه وأكرمه، أو قالها سرا. وقولها جهرا أفضل في نظر وحسب علم، لأنك بالإضافة إلى الدعوة الكريمة تدخل عليه السرور بهذا الدعاء، لأن المؤمن يفرح إذا دعا له أخوه يفرح والملائكة تؤمن على ذلك.
يقول بعضهم: وهل يذكره، وهل يذكر المضيف؟
له ذلك، له ذلك، لأنه من باب الدلالة على الخير، من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
بعض المناسبات مثل أعياد الميلاد في شهر رمضان ورجب وكذلك في ذكرى الأموات سنويا أو بعد أسبوع من وفاة الشخص المتوفى يرسل بعض اللحم أو الطعام، هل يجوز قبول هذا؟ بعض المناسبات مثل أعياد الميلاد في شهر رمضان ورجب وكذلك في ذكرى الأموات سنويا أو بعد أسبوع من وفاة الشخص المتوفى يرسل بعض اللحم أو الطعام، هل يجوز قبول هذا؟
كل هذه لا تصلح، وهذه المناسبات ليست شرعية. المناسبة الشرعية أن يتصدق الإنسان عن الموتى، لكن ليس جرم الوفاة، ولا في المناسبات السنوية في يوم معين أو شهر معين يعتاده مثل العيد، لا، ولكن في أي وقت آخر يريد أن يتصدق عن المتوفى سواء بطعام أو بلحم أو بماء أو بدراهم ويجعل نية يعني ثوابها في ذلك المجلس، هذا جائز ولا حرج. وفي أيضا
بقي حديث في الباب، بقي حديث في الباب، حديث واحد متعمد.
طيب
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله
عليه وسلم،
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة.
وهذا معنى سبب، وهو أن المرض كفارة للذنوب، وكلما اشتد بالإنسان المرض عظم أجره. ولذا تجد بعض الأنبياء كأيوب عليه السلام اشتد به المرض أكثر مما اشتد بغيره، ثم أثابه الله عز وجل ثوابا عاجلا وثوابا آجلا، أعاد الله إليه صحته، وأعاد إليه ماله الذي ذهب، وولده الذين ماتوا، وزوجته، أعادهم الله جميعا في الحياة الدنيا. وهذا ثواب عاجل مع ما ادخر له من المنزلة العليا الرفيعة يوم القيامة، والله أعلم. إلا أنه قد يفقد النية والاحتساب، ويترتب على ذلك ذهاب الثواب. ومن هنا وجب أن نتذكر دائما احتساب الأجر والثواب في كل ما نأتي ونذر، وكل ما نفعل ونعمل، وكل ما نقول نحتسب فيه الأجر عند الله عز وجل. تأكل وتحتسب بأنك تتقوى على الطاعة فيكون لك أجر، وتشرب كذلك تحمد الله على ذلك وتشكره على نعمته، وتكسب أجرا عظيما عند الله، حسنة بعشر أمثالها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكل فيشكره عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وهكذا ما تنفقه على أهل بيتك من إلى القليل والكثير تحتسب فيه الأجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالأجر حتى ما تضعه في امرأتك، يعني ما تنفقه على زوجتك وهي نفقة واجبة، لكن تحتسب فيها الأجر يكتب الله عز وجل لك فيها حسنات. وهكذا، ولكن علينا بالنية والاحتساب، نية عامة ونية خاصة، نية مقارنة للفعل والعمل، ونية عامة يجبها الإنسان أنه يحتسب الأجر عند الله في كل شيء يقدمه. وقد ثبت عن الله وعن رسوله أنه يترتب عليه الأجر، فهذه رحمة نخاف أن نضيعها بفقد النية، فننوي النية العامة في كل شيء ونحتسب فيه الأجر، وننوي النية المقارنة للفعل كي يكتب الله عز وجل لنا بها الأجر. فإذا أصبت بشوكة مثلا وآلمتك في رجلك أو يدك أو جسدك، احتسبتها، احتسبت عند الله فيها الأجر، كتب الله لك فيها الأجر، وما كان فوق ذلك فالأجر أعظم. وأنت تمشي عزلت حجر عن الطريق أو شوكة، أو أرشدت إنسانا أو نصحته أو أمرت أو نهيت، تحتسب فيه الأجر على طول، يكتب الله عز وجل لك ثواب ذلك.
حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك.
وقضية الهم والغم والحزن هذه فيها تفصيل، لا يجوز للإنسان أن تذهب نفسه حسرات على دنيا التراب لكونه فقيرا أو لكون فلان أغنى منه وأكثر منه مالا أو جاها، لا يجوز لهذا أن يصيبه الهم والغم والحزن لأن فلانا وفلانا وآخرين يزيدون عليه في المال في الولد في الجاه النعمة، لا، لكن قضية الهم والحزن في موضوعها وفي محلها. قد يحدث الإنسان إذا رأى انصرافا من الناس عن فعل الخير أو رأى ارتكاس الناس في فعل الشر يحزن ويصيبه هم وغم. إذا قصر الناس في طاعة الله وارتكبوا محارم الله أهمه ذلك وأحزنه، وليكن أيضا مؤمنا بالقدر وأن الله قدر جميع أعمال العباد. لذا قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يقول: لا تقتل نفسك هما وغما لأنهم أعرضوا عن دعوتك ولم يستجيبوا لك، بل عليك أن تعتدل وتقتصد وتعلم أن الله تبارك وتعالى هو الفعال لما يريد وهو الذي يحكم ما يشاء في خلقه. فما كان في جنب الله وفي طاعة الله من الهم والحزن فهو خير للإنسان بشرط الاعتدال فيه، وما كان من الهم والغم والحزن على دنيا التراب وعلى المنافسة في الأموال والأولاد والجاه والمناصب ونحو ذلك فهو غير مرضي لله عز وجل، وإنما يشبث العقوبة من الله تعالى.
عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبيه قال: كنت مع سلمان وعاد مريضا في كندة، فلما دخل عليه قال: أبشر، فإن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتبا، وإن مرض الفاجر كالبعير عطله أهله ثم أرسلوه فلا يدري لما عقل ولما أرسل.
صحيح، المؤمن كريم على الله عز وجل، لذا وجب على الأمة أن يبذلوا جهودهم في تقوية إيمانهم في قلوبهم بفعل الطاعات وترك المعاصي والتنافس في الصالحات أقوالها وأفعالها، ليكون عند الله لهم منازل عالية. انظر الفرق بين مرض المؤمن وبين مرض الفاجر. مرض المؤمن يكفر الله به خطاياه ويرفع له الدرجات، ومرض الفاجر ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل كالبعير يعقله أهله أو يعقره أهله فما يدري فيما عقل ولا فيما عقل. فكرم الله عز وجل المؤمن أجمل تكريم مما فيه يكون فيه الحد على العمل على زيادة الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فتعمل جاهدا على زيادة إيمانك ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وهكذا، تنافس في زيادة الإيمان وتفر من أسباب نقصان الإيمان وهي المعاصي أقوالها وأفعالها. هذه رحمة الله عز وجل بالمؤمن وبغضه للفجار الذين لا يخافون من الله فيهملون فرائضهم وواجباته ويرتكبون محارمه غير مبالين بما يترتب على ذلك من العقوبات العاجلة والآجلة. فالحمد لله الذي يكتنش أبواب الخير مفتوحة يجدها مفتوحة أمامه في أداء الفرائض والمستحبات وفي ترك المحرمات والمكروهات وفي السعي الحثيث في كل ما يقربه إلى الله بالله، كما قال عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون. فأخبرنا أن الأموال والأولاد والجاه والمناصب ودنيا التراب كلها لو اجتمعت له ما قربتك إلى الله زلفى، تعيش برهة من الزمن ثم ترجع إلى الله عز وجل ليجازيك على ما أسلفت. والذي يقربنا إلى الله زلفى إنما هو الإيمان والعمل الصالح، إلا من آمن وعمل صالحا، آمن بكل ما يجب الإيمان به، والإيمان محله القلوب والألسنة والجوارح، وعمل صالحا بجوارحه، فأولئك العاملون المؤمنون العاملون للصالحات لهم جزاء الضعف، أي جزاء مضاعفة الحسنة بعشر والعشر بسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما قال الله في محكم تنزيله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وجاء ثبت أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه بناقة مخصومة وقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله. فقال له: هي لك بسبعمائة ناقة مخصومة يوم القيامة. انظر إلى رحمة الله وسعة فضله على العباد. أنت أيها المؤمن الضعيف تأتي بالعمل اليسير وتنساه والله يربيه ويضاعفه لك، فتأتي يوم القيامة وهو أمثال الجبال الشامخة وجوه تستغربها: من أين لي هذا؟ الله الذي رباها رحمة بعباده المؤمنين وبضعفهم، والله أعلم.
هذا السائل من فرنسا يقول: ما حكم أن تنشد الأم لطفلها الصغير أغاني أطفال تمدح الوالدين فيها علما أن فيها لحنا حتى ينام؟ ما الحكم إذا أنشدت الأم لطفلها الصغير أغاني أطفال تمدح الوالدين فيها علما أن فيها لحنا حتى ينام؟
فيها لحن؟
لحن.
لا حرج إنشاد الأطفال ليناموا، فهذا أسلوب عربي وأسلوب إسلامي لا حرج، بشرط أن يكون الإنشاد نظيف ليس فيه شيء محرم، كمدح الإسلام أو مدح الوالدين أو مدح العلم أو مدح العلماء بصوت طيب حسن لا حرج في ذلك.
من فرنسا أيضا: دعاء الضيف لصاحب الطعام هل يقال سرا أم جهرا؟ وهل يجوز لصاحب الطعام أن يذكر الضيف بأن يدعو له؟
نعم، دعاء الضيف لصاحب الطعام أن يقول له: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وفضلت عليكم الملائكة، سواء قالها سرا ليدخل السرور على أخيه المسلم، قالها جهرا ليدخل السرور على أخيه المسلم الذي أضافه وأكرمه، أو قالها سرا وقوله جهرا أفضل في نظر وحسب علم، لأنك بالإضافة إلى الدعوة الكريمة تدخل عليه السرور بهذا الدعاء، لأن المؤمن يفرح إذا دعا له أخوه يفرح، والملائكة تؤمن على ذلك.
يقول بعضهم وهل يذكر المضيف؟
له ذلك لأنه من باب الدلالة على الخير، من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
بعض المناسبات مثل أعياد الميلاد في شهر رمضان ورجب، وكذلك في ذكرى الأموات سنويا أو بعد أسبوع من وفاة الشخص المتوفى يرسل بعض اللحم أو الطعام، هل يجوز قبول هذا؟ بعض المناسبات مثل أعياد الميلاد في شهر رمضان ورجب، وكذلك في ذكرى الأموات سنويا أو بعد أسبوع من وفاة الشخص المتوفى يرسل بعض اللحم أو الطعام، هل يجوز قبول هذا؟
كل هذه لا تصلح، وهذه المناسبات ليست شرعية. المناسبة الشرعية أن يتصدق الإنسان عن الموتى، لكن ليس يوم الوفاة، ولا في المناسبات السنوية في يوم معين أو شهر معين يعتاده مثل العيد، لا، ولكن في أي وقت آخر يريد أن يتصدق عن المتوفى سواء بطعام أو بلحم أو بماء أو بدراهم ويجعل نية يعني ثوابها في ذلك المجلس، هذا جائز ولا حرج. وفي أي
بقي حديث في الباب حديث واحد متعمد.
طيب.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله
عليه وسلم
قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة.
وهذا معنى سبب، وهو أن المرض كفارة للذنوب، وكلما اشتد بالإنسان المرض عظم أجره. ولذا تجد بعض الأنبياء كأيوب عليه السلام اشتد به المرض أكثر مما اشتد بغيره، ثم أثابه الله عز وجل ثوابا عاجلا وثوابا آجلا، أعاد الله إليه صحته وأعاد إليه ماله الذي ذهب وولده الذين ماتوا وزوجته، أعادهم الله جميعا في الحياة دي. وهذا ثواب عاجل مع ما ادخر له من المنزلة العليا الرفيعة يوم القيامة، والله أعلم.